بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عن أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما أنهما أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه الوصية، فوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وصايا. قال صلى الله عليه وسلم لهم في أول الوصايا: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث أيها الإخوة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، يتكلم بكلمات يسيرة لكنها تدل على معان عظيمة. هذا الحديث على صغره ينظم علاقة الإنسان مع ربه، وعلاقته مع نفسه، وعلاقته مع الناس جميعا. أول هذه الوصايا قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. هذا الشق من الحديث ينظم علاقة الإنسان مع ربه. هذه العلاقة قائمة على أساس التقوى، وهذه الكلمة كثيرا ما نسمعها في الخطب وفي الدروس وفي المحاضرات. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى. فحقيقة التقوى أن تفعل ما أمرك الله جل وعلا به، وأن تجتنب عما نهاك الله جل وعلا. هذه حقيقة التقوى، وهي أعظم الوصايا، فهي وصية الله جل وعلا الأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي أعظم الوصايا، وهي وصية من الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، وهي أيضا من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، عندما جاءه أبو ذر يطلب منه الوصية فقال له: اتق الله حيثما كنت. وأيضا هي من وصايا سلفنا الصالح، فجاء أحد الناس إلى أحد علماء السلف فقال: أوصني. فقال: اتق الله الذي هو نجيك في سريرتك، ورقيبك في علانيتك. اتق الله الذي هو نجيك في سريرتك، إذا تخفيت عن الناس فالله جل وعلا معك، ورقيبك في العلانية، في حال السر أو في حال العلانية. فقالوا: فاجعل الله من بالك في كل حالك، وخف الله. ما هو السبب؟ بقدر قربه منك وقدرته عليك. قال: واعلم أنك ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره. فهذه هي أعظم الوصايا. وللعلماء في تعريف الوصية أقوال كثيرة جدا، لكن أهم التعريف في معنى التقوى هو ما ورد عن بعض السلف أنه قال: التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا أجمع منعنا من معاني ماذا؟ من معاني التقوى. وسبب كون هذا المعنى أجمع المعاني لماذا؟ ممكن واحد يتأمل في أن تعبد الله على نور من الله تخشى عقاب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. طيب، هذا من كذلك، نعم، هذا وجه من أقوى الوجوه، إن فيه ماذا؟ فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا يؤخذ من قوله ماذا؟ أن تعبد الله، أي قصدك من وراء العبادة هو ماذا؟ هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فالعبادة لله سبحانه وتعالى. والوجه الثاني المتابعة على نور من الله. فهذا، أحسنت، جزاك الله خير، هو أقوى وجه في تقديم هذا التعريف على باقي التعاريف، لأنه اشتمل على ماذا؟ شرطي العبادة. وكذلك وجه آخر، آدم، نعم، هذا أيضا من الوجوه التي رجحت هذا المعنى، لأن العبادة حتى تكون عبادة لابد أن تجمع مع الرغبة والرهبة، لكن قبلهم ماذا؟ ناقص واحد فقط، ها، الجناح، الرأس هو ماذا؟ هو الجناحان هما الرغبة والرهبة، لأن العلم، جزاك الله خير حسين، جواب سديد، لأن في هذا التعريف اشتمل على ماذا؟ على العلم وعلى الجناحان، وهما الرغبة وماذا؟ والرهبة. فذلك هو قال أن تعبد الله على نور من الله، لأن بالعلم يمكن أن نميز بين ماذا؟ بين ما هو طاعة وبين ما هو معصية. ربما إنسان يتعبد الله بعبادة، لكن هذه العبادة إيش؟ معصية، خالفت السنة. فلذلك هذا التعريف نص على شيء مهم، لابد أن يقوم التقوى على هذا الأساس، وهو على أساس ماذا؟ وهو على أساس التقوى. نكتفي بهذا القدر من الحديث، ونكمل إن شاء الله شرح هذا الحديث في مجالس أخرى. وقبل أن